أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تطبيق باب نعمة وبئسة على مورد وضع المضمر موضع المظهر، وقد وصلت نوبة الكلام إلى أن في الإعراب المخصوص بالمدح والذم أقوالا ثلاثة: قول بأن المخصوص خبر لمبتدأ محذوف، وعلى هذا فيكون المخصوص بالمدح والذم متأخرا لفظا ورتبة عن الفاعل المستتر في نعمة، أما أنه متأخر لفظا فظاهر، وأما تأخره رتبة فلأن المخصوص خبر ومبتدأه مستتر قبله، وعلى هذا فالجملة قبله لا ربط لها بذلك المخصوص. وإذا كان المخصوص متأخرا لفظا ورتبة فلا يصلح أن يكون مرجعا يعود عليه ذلك الضمير المستتر الفاعل، لما عرفنا من أن الضمير إنما يعود إما على متقدم لفظا أو على متقدم رتبة أو على متقدم لفظا ورتبة، ولا يصح في الضمير أن يعود على متأخر لفظا ورتبة. وإذا كان المخصوص غير صالح لأن يكون مرجعا فموضع الفاعل هاهنا موضع إظهار لا موضع إضمار، لأن شرط الإضمار وجود مثل هذا المرجع، وحيث إنه لا مرجع صالح لتفسير الفاعل المستتر فكان حق الفاعل المستتر أن يكون ظاهرا لا مضمرا، فمقتضى ظاهر الحال إبراز ذلك الفاعل المستتر، غير أنه قد عدل عن مقتضى الظاهر إلى الإضمار، وذلك لوجود مقتض آخر يعارض ذلك المقتض الأول، وهو تلك النكتة اللطيفة التي هي عبارة عن اتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال، فتعارض المقتضيان فترجح الثاني فعدل عن ما هو مقتضى الظاهر. إذن تطبيق أو باب نعمة وبئسة إنما يكون من تطبيقات الإضمار في موضع الإظهار بناء على الإعراب الأول، وأما بناء على الإعراب الثاني للمخصوص بالمدح والذم، وهو أن المخصوص بالمدح والذم مبتدأ والجملة قبله هي الخبر، فقولك نعمة هو رجلا زيد هي في التقدير زيد نعمة هو أي زيد رجلا، بناء على كون المخصوص بالمدح والذم مبتدأ فإنه يصح حينئذ أن يكون للمرجع أو للضمير مرجع يفسره، إذ لا يراد من الفاعل إلا نفس ذلك المخصوص بالمدح والذم، فهو صالح لأن يفسره معنى وهو صالح لأن يكون مرجعا له في اللفظ، لأن المبتدأ في رتبة التقديم، والضمير واقع في حيز الجملة الخبرية، يعني في حيز الخبر، فيكون الفاعل المستتر عائدا على ذلك المخصوص الذي له رتبة التقديم، فلا يكون الموضع موضع إظهار، بل يكون من مصادق موضع الإضمار. وعلى هذا فلا تتم النكتة، لأن أصل النكتة مبتن على مخالفة مقتضى الظاهر، إلا أن هذا الإعراب، هذا الوجه الثاني، لا يوجب خروج باب نعمة وبئس عن هذه النكتة، بل قد يكون خارجا عن هذه النكتة إذا جعلنا مرجع الضمير، إذا جعلنا مرجع الضمير هو المخصوص، ولنا أن لا نجعل مرجع الضمير هو المخصوص، كما سيأتي معنا من أننا نجعل المرجع أمرا معهودا. والحاصل أنه بناء على الإعراب الأول، فإن الفاعل في نعمة وبئس هو من مصادق الإضمار في موضع الإظهار، وأما بناء على الإعراب الثاني فقد يكون من باب الإضمار في موضع الإظهار، وقد يكون في موضع من باب الإضمار في موضع الإضمار. لا، نفس الفاعل، لا نجعل مرجعه ذلك المخصوص، وإنما نقول إن هذا المخصوص وإن كان صالحا لأن يفسره معنا، غير أننا لم نرد تلك المرجعية. كيف؟ لا، كلام في الفاعل المستتر. هذا الفاعل المستتر يحتاج إلى مرجع، تارة نجعل مرجعه ذلك المخصوص لأنه مبتدأ له رتبة التقديم، وتارة لا ننويه ولا نجعله مرجعا، بل ننوي أن هذا الفاعل هو ضمير لا مرجع له، بل المرجعية له في الذهن.
في استخدام؟
لا، ليس في يوجد، لا يوجد استخدام، لأن المعنى من حيث المعنى هما شيء واحد. استخدام هو أن ترجع الضمير على معنى آخر غير معنى اللفظ الأول. كيف كان؟ فإن قلت ولكن يلزم أو لا نسلم أن المخصوص بالمدح والذم صالح لأن يكون مرجعا حتى على إعرابه مبتدأ، وذلك لأن المخصوص لو كان هو المرجع الذي يعود عليه الفاعل للازم عند كون المخصوص مثنى أو مجموعا أن يكون ذلك الفاعل مثنى أيضا أو مجموعا، لما عرفنا من أن الضمير عين مرجعه، وإنما يفترقان إجمالا وتفصيلا. فيلزم في حالة كون المرجع مثنى أن يكون حينئذ الضمير مثنى، وقد عرفنا أيضا أن الضمير إنما يستتر فيما إذا كان مفردا مذكرا، فلو أنث الضمير أو ثني أو جمع فإنه يظهر في صورة الكلام، ولذلك تقول قام الولد أو الولد قام، فإذا كان مرجع الضمير مثنى فتقول الولدان قاما، فتبرز الألف في صورة اللفظ، لأنه لا يمكن أن يستتر المفرد والمثنى، إذ لا يعلم حينئذ أن الفعل هل هو مفرد أم مثنى، وإنما يستتر ما كان مفردا مذكرا على الأصل، فأي خروج عن هذا الأصل يوجب بروز ذلك الضمير. إذا اتضح ذلك، فلو كان المخصوص بالمدح والذم هو مرجع ذلك ذلك الفاعل المستتر. للازم في حالة كون المخصوص مثنًا أن يبرز ذلك الضمير أو لا؟ أن يبرز ذلك الضمير، ولكن الاستعمال جار على خلافه، إذ لا يقال نعما رجلين الزيدان، ولا نعم الرجال الزيدين الزيدون عفوا، مبتدأ بحسب الفرق، ولا يقال نعم الرجال الزيدون، وإنما يقال نعم رجلا زيد ونعم رجلين الزيدان ونعم الرجال، نعم رجالا عفوا حتى يكون تمييز، نعم رجالا الزيدون. فلما ثني المخصوص وجمع مع بقاء الفاعل مستترا علم أنه لا يكون مرجعا له، إذ لو كان مرجعا له لتغير الضمير بتغير المرجع ولبرز ذلك الضمير، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيضا مقدم. وعلى هذا فالمخصوص بالمدح والذم وإن صلح للمرجعية بسبب تقدمه رتبة، ولكنه لا يصلح لها ولكن لمانع آخر، وهو أن الضمير لا يبرز، فيكشف ذلك عن عدم كونه مفسرا به. ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن نعمة وبئس كيف؟ نعمة وبئس لمكان جمودهما اختصا دون غيرهما من سائر الأفعال بهذه الخصوصية. وقد يقال ذلك، قد يقال إن هذه القاعدة مستثنات في مثل نعمة وبئس، لأنهما لجمودهما فقد يعاملان معاملة الأسماء الجامدة في أنها لا تتحمل ضميرا، وذلك لأن اقتران الضمائر البارزة بالأفعال يعطيها نحوا من أنحاء التصرف. لوضوح أن الصيغة اللفظية لنعمة دون الألف مغايرة للصيغة اللفظية لنعمة مع الألف، فبروز هذه الضمائر واقتران نعمة وبئس بها نحو من أنحاء التصرف، وهما لمكان جمودهما فقد منعا من ذلك. وعلى هذا فلا منافاة بين كون المخصوص بالمدح والذم مرجعا مفسرا للفاعل، لا منافاة بين ذلك وبين كون هذا الفاعل غير ظاهر وغير بارز في الكلام ومعه يصلح للمرجعية. هذا تمام الكلام في تطبيق نعمة وبئسة بناء على القولين الأول والثاني. القول الثالث لم يتعرض له الماتن، ولم يتعرض له أيضا الشارح، تبعا قيل لأنه تعرض إلى أشهر القولين، وهذا القول شاذ فلم يتعرض له، ولكن المسألة واضحة، لأن القول الثالث يفترض أن المخصوص بالمدح والذم مبتدأ، ولكن خبره ليس الجملة السابقة، وإنما يكون خبره محذوفا، والتقدير نعمة رجلا زيد ممدوحي. وعلى هذا فالمخصوص بالمدح والذم وإن كان مبتدأ إلا أنه في رتبة التأخير، إذ الفاعل المستتر لم يقع في حيز خبره حتى يقال إنه عاد على متأخر لفظا متقدم رتبة، بل هو أجنبي عنه بالمرة، فيكون القول الثالث داخلا وين؟ داخلا في هذه النكتة أو لا؟ داخلا في القول الأول من جهة هذه النكتة. والتحقيق أن نعمة وبئس بناء على القول الأول، وإن كانتا من تطبيقات الإضمار في موضع الإظهار، غير أن هذه النكتة المذكورة وهي قصد اتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال لا نسلم وجودها في باب نعمة وبئس في الفاعل المستتر. طبعا في باب نعمة وبئس في المخصوص مع الفاعل هذا واضح، لكن لا نسلم مثل هذه النكتة ها هنا. بعبارة ثانية، لا إشكال في أن مقتضى ظاهر الحال ها هنا هو الإظهار، ولا إشكال في أن الكلام قد جرى على خلاف مقتضى الظاهر، إذ أضمر الضمير مع كونه في محل يقتضي الإظهار، غير أن تعليل هذا الخروج عن مقتضى الظاهر بأنه لأجل اتباع سياسة الإجمال والتفصيل في غير محله، لأن هذه النكتة تفترض أن يقف السامع على لفظ الممدوح مجملا لتشتاق نفسه إلى معرفته مفصلا فيأتي له بعد ذلك المتكلم بالممدوح مفصل، فلا بد أن يكون السامع قد سمع الفاعل ولكن بلفظ مجمل حتى تطلب نفسه معرفة التفصيل. بعبارة ثانية، إن طلب المخاطب لمعرفة التفصيل إنما يكون بعد سماعه للفظ الممدوح مجملا، والفاعل إذا كان مستترا فإن المخاطب سوف لن يقف عليه مجملا حتى تشتاق نفسه حتى ينتظر ذلك التفصيل. وبالجملة، فإن أول شيء يطلع عليه السامع هو ذلك التمييز، فقبل اطلاعه على التمييز ولم يطلع على ذكر المميز المبهم، فلا تكون نفسه طالبة لشيء، وعند اطلاعه على التمييز ولم يعد أيضا منتظرا لشيء لأنه قد اطلع على التفصيل مباشرة. التفت، نحن عندنا إجمالان وتفصيلان بحسب الفرض، الإجمال الأول والتفصيل الأول هذا مسلم، ولكن هذا ليس بابه ها هنا، إذ يجري حتى فيما إذا كان الفاعل ظاهرا كما تقول نعم الرجل زيد، هنا لا أشكال في وجود إجمال وفي وجود تفصيل، ولكن هذا لا ربط له بمسألة الإضمار في موضع الإظهار. كلامنا في الإجمال والتفصيل الثاني، وهو أن يحول الإسناد عن الفاعل فيجعل تمييزا ويضمر ذلك الفاعل المستتر، هل تجري هذه النكتة أيضا ها هنا أو لا؟ نقول لا، لأن الفاعل ما دام مستترا فسوف لا يتلقاه الذهن ولا يسمعه المخاطب، فقبل المجيء بالتمييز المخاطب لا يكون منتظرا لشيء، لأنه يحتمل أن المتكلم سوف يأتي بالفاعل بعد ذلك، يعني بمجرد أن يقول المتكلم نعمة قبل مجيء المتكلم بالتمييز المخاطب لا يكون منتظرا لأي تفصيل، لأنه يحتمل أن المتكلم سوف يأتي له بالفاعل من أول الأمر، وبعد ذكر التمييز فإن نفسه لا تكون طالبة أيضا لشيء، إذ قد اطلع عليه مفصلا طبعا بالنسبة إلى ما كان مجملا أولا، وعلى هذا فلا تتم هذه النكتة. ولذلك نحتاج إلى تعليل آخر للخروج عن خلاف مقتضى الظاهر. وسيأتي معنا قريبا، حتى لا نعيد المطلب مرتين، سيأتي معنا قريبا التعليل المناسب لمثل هذا، لمثل هذا الخروج عن مقتضى الظاهر. وكذا الكلام في ضمير الشأن. وضمير الشأن هو أو ضمير القصة أو ضمير الحكاية، هذه كلها أسماء تعبر عن معنى، عن معنى واحد. وضمير الشأن هو الضمير الذي يؤتى به لا لأجل ربط الكلام بشيء مسبق، ولا لأجل أن هذا الضمير قد تقدم له ذكر سابق، وإنما يؤتى بضمير الشأن ليكون عوضا عن لفظ معناه الشأن. ففي قوله تعالى قل هو الله أحد، إذا قلنا إن الضمير ها هنا هو ضمير الشأن، فالمعنى قل شأني أن الله أحد، فليس المراد من هذا الضمير أي معنى آخر غير معنى الشأن، ولذلك يسمى ضمير الشأن، ويسمى ضمير القصة أو ضمير الحكاية، لأنه قد يكون بمعنى الحكاية أو بمعنى، بمعنى القصة. وبهذا يفترق ضمير الشأن عن غيره من الضمائر، ولذلك قيل إن ضمير الشأن لا يحتاج إلى، إلى مرجع، لأن الضمير الذي يحتاج إلى مرجع هو ضمير يختلف معناه باختلاف المرجع الذي يعود عليه. أما ضمير الشأن فإنه لا يحتاج إلى مرجع، لأنه ليس له معنى مختلف باختلاف المراجع، بل معناه هو نفس المعنى المستفاد من كلمة شأن أو قصة أو حكاية. قل الشأن الله أحد. وحيث إن ضمير الشأن ضمير يؤتى به مع عدم وجود مرجع في الكلام حتى للفظة الشأن، عدم وجود شيء، حتى لفظ الشأن ليس موجودا، ليس له وجود في صورة الكلام، فإنه يكون من مصاديق الإضمار في موضع الإظهار. قيل إن ذلك لأجل إن تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هو أيضا لأجل قصد اتباع سياسة الإجماع والتفصيل، فكأنه سئل ما هو ذلك الشأن فتقول الله أحد. وهذه النكتة أيضا أو هذا التخريج فيه ما في سابقه، لأن ضمير الشأن أو لا عفوا هذا التخريج لا يرد عليه الإشكال السابق، لأن ضمير الشأن يكون مذكورا، فيقف المتكلم أو يقف السامع على، على ذكره ولو مجملا في قوله قل هو. ما هو؟ قيل الله، الله أحد. إذن الإشكال السابق الذي أوردناه على نعمة وبئس لا يرد على ضمير الشأن، ولكن يرد على ضمير الشأن إشكال آخر. وذلك أن النكتة الحقيقية التي لأجلها يأتي المتكلم بضمير الشأن هو أنه يريد أن ينتقل من مقام القول إلى مقام الفعل، لا لأنه يريد اتباع سياسة الإجمال والتفصيل. ففرق بين مثل قولنا قل الله أحد وبين قولنا قل الشأن الله أحد. لأن الآية لو كانت قل الله أحد لكان النبي غاية ما يؤمر به هو أن يصدر مثل هذا القول. قل ماذا تقول؟ قل الله، قل الله أحد. للازم أن يتحقق التوحيد بمجرد صدور هذا القول، لأن غاية ما أمر به النبي هو إصدار مثل هذا القول. وهذا بخلاف ما لو ذكر ضمير الشأن، أي يا محمد قل إن شأني أن الله أحد، أي إنك لا تكون موحدا إلا إذا تجلت عبائر التوحيد، عبائر التوحيد في أفعالك، حتى إن حالتك وشأنك أن الله أحد. ففيه طلب للانتقال من مقام القول إلى مقام الفعل، ولذلك سميت هذه السورة بسورة الإخلاص وبسورة التوحيد، إذ لا يكفي لتحقق التوحيد امتثال الأمر بإصدار هذا القول، بل لا بد أن تكون أفعال الإنسان جميعا كلها مجسدة لمثل هذا القول، في سعيه، في توكله، في رضاه، في قناعته. قل إن شأني أن الله، أن الله أحد. هذا هو حقيقة، هذا هو حقيقة، أو هذه حقيقة النكتة المرادة من ضمير الشأن. فإن قلت لما لا نفترض اشتمال ضمير الشأن على كلتا النكتتين، قلت لأن الكلام إنما هو عن الإضمار في موضع الإظهار، فنحن نفترض عدم وجود مرجع في الكلام مما يوجب أن يكون الموضع موضع إظهار، ومع ذلك خولف هذا الظاهر وأتي بالمضمر. وضمير الشأن خارج عن مثل هذا البحث، عن مثل هذا البحث من أول، لأن ضمير الشأن من أول الأمر لا يحتاج إلى مرجع، لا أنه يحتاج إلى مرجع، ولأن مرجعه لم يذكر فقد خرجنا عن خلاف مقتضى الظاهر. ولهذا فإن الأولى أن يكون ضمير الشأن، يكون ضمير الشأن تخريجا، المجيء بضمير الشأن أن يكون تخريجا للكلام على مقتضى الظاهر لا على خلاف مقتضى الظاهر، إذ ليس بالإمكان أن نأتي بمورد يتقدم فيه مرجع ضمير الشأن ويكون ضمير الشأن مذكورا. يعني إن تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هو فرع إمكان تخريجه على مقتضى الظاهر، وضمير الشأن دائما لا يتقدم له مرجع لا لفظا ولا رتبة، إذ ليس له مرجع من أول، لأن تسميته بالضمير هي مجرد اشتراك لفظي، وإلا أحكام الضمير من أولها إلى آخرها لا تجري عليه، لا من جهة وجود المرجع ولا من جهة وجوب الرعاية ما قبله لفظا أو معنى، ولا من جهة أن ضمير الشأن يحتمل معانية مختلفة. إذن فضمير الشأن إنما يكون المجيء به تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيما إذا كان بالإمكان أن يؤتى به على مقتضى الظاهر، وإنما يصح ذلك فيما إذا صح أن نفترض له مرجعا ولو في مورد من الموارد. والحال أن ضمير الشأن من أول الأمر لا يحتاج إلى مرجع. ومن هنا فليس المجيء بضمير الشأن تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وليست النكتة الداعية إلى ذلك قصد الإجمال والتفصيل، وإنما الحامل على ذكر ضمير الشأن دائما هو القصد الانتقال من مقام القول إلى مقام الفعل.
شيخ بالنسبة لمقتضى الظاهر، بس نتكلم بالمقام مثال بتاع ضمير الشأن، مقتضى الظاهر هو السواء الظاهر أو السواء.
لا هناك تباين في المعنى. هذا كان في تصوير لما كنت عم مصور النكتة. نعم، مقتضى ظاهر الحال إذا كنت تريد نفس القول فمقتضى الظاهر أن لا تأتي بهذا الضمير، صحيح؟ وإتيانك بالضمير مخل بقصدك. وإذا كنت تقصد مقام الفعل فمقتضى الظاهر المجيء بذلك الضمير، وعدم المجيء به فيه إخلال بالقصد والمراد. جيد، يعني في تباين بين مثل قل الله أحد وبين قل هو الله أحد، لأنه كان بالإمكان أن يأتي بالمرجع ولكنه عدل عنه إلى الإضمار. لا مرجع للكلام أصلا، لا مرجع لضمير الشأن، لأن لو كان له مرجع لصح أن يتبدل معناه بتبدل ذلك المرجع. ولا معنى لأن نقول إن مرجعه لفظ الشأن، لا يوجد عندنا تركيب وردنا عن العرب وفيه لفظ الشأن أو لفظ القصة وبعد ذلك يؤتى بالضمير، بل إن هذا الضمير يكون ضميرا عاديا. حتى عندما تقول مثلا إن الشأن أنه أن هذا الشأن، هذا الضمير عادي وليس ضمير شأن حينئذ.
يعني هذا ما في ظاهرة الظهور أصلا.
كيف؟
ما في الظهور أصلا.
بلى،
ما بيذكروا يعني.
نعم، وكلاهما تخريج للكلام على مقتضى الظاهر. لا يوجد.
بس ما في إظهار يعني إضمار.
نعم، هو إما إضمار في موضع الإضمار وإما في تفت، هو إما إضمار مش إضمار، مع عدم وجود ضمير أساسا جاي، وإما إظهار ذلك الضمير. بلا إشكال. نعم نعم، هو خارج عن النكتة أساسا. وبالجملة فنعم وبئس، وإن كان من تطبيقات الإضمار في موضع الإظهار، غير أننا لا نسلم أن العلة الداعية إلى هذا التخريج هي الإجمال والتفصيل. وأما ضمير الشأن فلا يرد عليه ذلك الإشكال المتقدم، ولكن يرد عليه إشكال آخر أكبر من ذلك الإشكال، إذ لا نسلم أنه من مصادق الإضمار في موضع الإظهار، إذ لا نسلم احتياجه إلى مرجع، وأن شرط إظهاره هو وجود المرجع، إذ لا مرجع له من أول. كيف كان؟ نقرأ ونطبق على العبارة. قال: وقد يخرج أو هذا أي الذي ذكر من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك من المقامات المذكورة أي الأحوال كله مقتضى الظاهر من الحال. وقد يخرج الكلام على خلافه أي على خلاف مقتضى الظاهر. ليش؟ التفت، يخرج على خلاف مقتضى الظاهر، إذن الظاهر يقتضي شيئا فيوجد عندك مقتضى. ليش يخرج على خلاف مقتضى الظاهر؟ قال: لاقتضاء الحال إياه، لوجود مقتضى آخر يزاحمه ويعارضه، فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم نعم رجلا زيد. التفت، عندما نقول إن هذه النكتة لا نسلمها في باب نعمة وبئسة، يعني لا نسلمها بين الفاعل المستتر والتمييز، لا أننا لا نسلمها بين الفاعل والمخصوص بالمدح أو بين التمييز والمخصوص بالمدح. كقولهم نعمة رجلا زيد، مكان نعمة الرجل زيد، فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار. ليش؟ لأن شرط المجيء بالضمير أن يكون هناك مرجع، وبناء على الإعراب الأول لا يصلح المخصوص بالمدح للمرجعية. في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار لعدم تقدم ذكر المسند إليه، هذا أولا، وعدم قرينة تدل عليه. وهذا إذن هذا الضمير إلى أي شيء يعود؟ ماذا نفسر هذا الضمير؟ هذا ضمير لا مرجع له. قال وهذا الضمير عائد إلى متعقل معهود في الذهن. ليش هذه التركيبة؟ لأن هذا الضمير لا يمكن أن نجعله عائدا على المخصوص بالمدح والذم، إذ لا يصلح لذلك، بل لا يمكن أن نرجع أن نجعله عائدا على شيء من المذكور لفظا، إذ لا يصلح أي من الألفاظ لأن يفسره. ولكن مع ذلك لا يصلح لأن نفسره بمعنى عام، لأن هذا يخرجه عن دائرة التعريف إلى دائرة التنكير. فليس المعنى نعمة هو رجلا، أي نعمة شيء ثم بعد ذلك خصصته وميزته برجلا، لأن هذا يخرج الضمير عن دائرة التعريف إلى دائرة التنكير، وهذا خلف كونه ضميرا. ولذلك قال نرجعه إلى معهود متعقل في الذهن، يعني إلى ما يمكن أن يكون ممدوحا. فإنك إذا قلت نعمة فإن المخاطب يحتمل كيل المديح لعدة من الأمور. ولنفترض أنه إنسان، عادة كيل المديح إنما يكون لإنسان، فأول شيء يأتي على البال هو ذلك المعهود، وهو حقيقة الإنسان، فنجعل مرجع ذلك الضمير هو هذا المعهود، لا أننا نجعله ضميرا، لا أننا نجعل الضمير عائدا على أمر مبهم، لأن هذا يخرج من حيز التنكير إلى حيز أو من حيز التعريف إلى حيز التنكير، بل نجعل المرجع أمرا معهودا متعقلا في الذهن، وهو من يكون في مظان كيل المديح أو في مظان نيل الذم، لأن المخاطب عندما يسمع كلمة نعمة أو بئسة سوف يتبادر وينصرف الذهن إلى من يظن في حقهم المدح أو الذم. فعندما يقال رجلا فيكون هناك تخصيص لدائرة المتعقل في الذهن، ثم بعد ذلك يؤتى بالمخصوص بالمدح والذم. قال وهذا الضمير عائد إلى متعقل معهود في الذهن، لابد أن يكون معهودا حتى يبقى له نحو من أنحاء التعريف والتشخص، والتزم تفسيره بنكرة ليعلم جنس المتعقل، لأنه لو فسر بمعرفة لما احتجنا بعد ذلك إلى المخصوص بالمدح والذم، ولما حصل الإجمال والتفصيل مرة ثانية بعد أولى، وإنما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر في أحد القولين، أي قول من يجعل المخصوص خبره مبتدأ محذوف، عفوا، أي قول من يجعل المخصوص نعم خبره مبتدأ أي قول من يجعل المخصوص
أنا عندي خبر مبتدأ
إيه خبر إيه لا 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 هي العبارة أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف صحيح إيه غلط أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، وأما من يجعله مبتدأ ونعم رجلا خبره فيحتمل التفت فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائدا إلى المخصوص وهو متقدم تقديرا فيصلح أن يكون مرجعا. طيب ماذا تفعل في ذلك الإشكال الذي بيناه؟ قال ويكون التزام إفراد الضمير حيث لم يقل نعمة ونعم يكون من خواص هذا الباب لكونه من الأفعال الجامدة. التفت ولكنه قال يحتمل أن نجعل المرجع هو ذلك الأمر المعهود المتعقل في الذهن، وقولهم هو أو هي زيد عالم مكان الشأن أو القصة. طبعا عادة ضمير الشأن إنما يذكر أو يؤنث رعاية للمتأخر، فإذا كان الخبر مؤنثا فيؤنث ضمير الشأن لمجرد المناسبة، وإذا كان المتأخر مذكرا فيذكر ضمير الشأن لا لأن ضمير الشأن يعود على ذلك المتأخر إذ لا ربط له إذ لا مرجع له، وإنما لمجرد رعاية المناسبة في اللفظ. ولذلك قال فالإضمار فيه أيضا خلاف مقتضى الظاهر لعدم التقدم، وهذا فيه ما ذكرناه. واعلم أن الاستعمال جار على أن ضمير الشأن إنما يؤنث إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة، فقوله هي زيد عالم مجرد قياس. التفت، هي زيد عالم يعني القصة زيد عالم، هو زيد عالم، الشأن زيد عالم. يقول الاستعمال جار على أن هذا الضمير يذكر لمجرد رعاية المناسبة اللفظية إذا كان ما بعده مذكرا، ويؤنث إذا كان ما بعده مؤنثا. ولكن الماتن ماذا أتى؟ أتى بمثال هي زيد عالم، أنث الضمير مع كون ما بعده مذكر. قال هذا مجرد قياس. شو يعني؟ يعني أصل القياس لا يأبى عن مثل هذا الاستعمال، لأن هذا الضمير ليس له مرجع، وبالتالي فلك أن تفسره بمعنى الشأن أو بمعنى القصة، ولا ربط له بما بعده، ولذلك يصح أن يكون مذكرا وما بعده مؤنث، ويصح أن يكون مؤنثا وما بعده مذكر. القياس القاعدة لا تأبى مثل هذا الاستعمال، غير أن الاستعمال الواقع لم يكن كذلك، ما جرت عليه العرب ليس هو هذا، ولكن القياس لا، القياس لا يأبى. واضح؟ ولذلك قال واعلم أن الاستعمال يعني أن الاستعمال جار على هذه الطريقة، وإن كان القياس لا يأبى أن تأتي بضمير مذكر هو ضمير الشأن، وأن يكون ما بعده مؤنثا، إذ ليس هذا المتأخر هو مرجع للضمير، إذ الضمير لا مرجع له. ولذلك قال فقوله هي زيد عالم مجرد قياس. ثم علل، يعني علل الماتن، ثم علل وضع المظهر موضع المظهر في البابين، في باب نعمة وضمير الشأن، بقوله ليتمكن ما يعقبه، أي يعقب الضمير، يعني ما يقع بعد الضمير يكون أمكن في الذهن. ليش؟ لأنه تفصيل بعد إجمال، أي يجيء على عقبه في ذهن السامع، يعني يتمكن في ذهن السامع، لأنه أي السامع إذا لم يفهم منه أي من الضمير معنى انتظره، أي انتظر السامع ما يعقب الضمير، يعني ما يأتي بعده، ليفهم منه معنى فيتمكن بعد وروده، فضل تمكن، لأن الحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ليش؟ لأن فيه دفع ألم الجهل إذ قد عرفه مفصلا، وفيه دفع ألم الشوق، لأن نفسه مشتاقة إلى معرفته، والشوق ألم كما هو واضح. ولا يخفى أن هذا لا يحصل في باب نعمة، بل ولا في باب ضمير الشأن، لأن السامع ما لم يسمع المفسر، عفوا، ما لم يسمع المفسر، يعني التمييز، لم يعلم أن فيه ضميرا. عندما تقول نعمة، السامع يحتمل أنك سوف تقول له نعمة الرجل زيد، فيش عندي ضمير، صحيح؟ بمجرد أن يقول المتكلم نعمة، دارن الجرس شا؟ والله ما عش خبر أنا. طيب، بمجرد أن يقول المتكلم نعمة، فإن المخاطب يحتمل أنه سوف يأتي له بالفاعل، لا أنه سوف يأتي له بالتمييز نعمة الرجل زيد. جيد؟ ما لم يسمع المفسر لم يعلم أن فيه ضميرا، فلا يتحقق فيه التشوق والانتظار، وإذا سمعه فلا ينتظر شيئا، لأنه قد سمعه من أول الأمر. وقد يعكس أي وضع المضمر موضعا مضر، هذا شروع في تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بوضع الظاهر في موضع المضمار. يأتي والحمد لله رب العالمين.
ما
أعرف شو عملت أنا.
يا 45 دقيقة.